بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كما وصفها الله خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل في كلامه الكريم: أنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، والقائل: بيد اللواء وبيدي مفاتيح الخلد، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي في الجنة ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين كانوا على مستوى القيادة ومستوى العبادة، فجمعوا بين فنون وشروط الحرب والسلم، وبهذا مكن الله لهم في الأرض وجعلهم سادة العالمين. أما بعد، فلا ينتهي الكلام في خير الأنام بانتهاء اليوم الثاني عشر من ربيع الأول كما اعتاد المسلمون. يمضي هذا اليوم فينفض السامر وتنتهي الحفلات، وكأن رسول الله رجل موسمي له يوم محدد في العام يحتفل به ثم ينتهي الكلام، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون ملء السمع وملء البصر وملء القلوب في كل بكرة وفي كل عشي وفي كل غدو وفي كل حصاد. نعم، يجب أن يكون ملء السمع والبصر والفؤاد في كل زمان ومكان، فلولا رسول الله ما عرفنا الله، ولولا رسول الله ما تدينا بدين الإسلام، ولولا رسول الله ما ميزنا الخبيث من الطيب، ولا عرفنا الحلال والحرام، ولا عرفنا العدو من الصديق، ولا ميزنا بين الطاعة والمعصية. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. يجب أن يكون احتفالنا بنبينا في كل طرفة عين، في كل لحظة نذكر فيها الله. فإذا ذكرنا الله يجب أن نذكر من دلنا على الله. الله عز وجل يقول: يا عبدي أنت لا تشكرني إذا لم تشكر من أجريت الخير على يديك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فكيف ننسى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا انتهى موسمه أو انتهى يوم ميلاده، وهو الذي دلنا على الخير كله. ما ركع الراكعون إلا بتعليمه، وما سجد الساجدون إلا بإرشاده، ما صلى المصلون إلا بأنه علم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلولا أنه صلى أمامنا وعلمنا ما عرفنا كيف نصلي. وما صام الصائمون إلا بصيامه صلى الله عليه وسلم وبتعليمه إيانا، وما حج الحاجون ولا تصدق المصدقون ولا زكى المزكون، وما ذكر الذاكرون وما تلا التالون إلا بتعليمه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش مع كل عبد مسلم ليله ونهاره، صيفه وشتاءه، شدته ورخاءه. وقد قلنا في الأسبوع الماضي إن الله قرر هذه الحقيقة فقال في محكم القرآن: واعلموا أن فيكم رسول الله. إن الله لم يخاطب بهذه الآية الصحابة وحدهم، وإنما خاطب بها الأجيال كلها من يوم أن بعث إلى أن تنتهي هذه الدنيا، فكل المسلمين مخاطبون بها، ويجب أن يفهموا أن رسول الله فيهم، يجب عليهم أن يذكروه وأن يتذكروه وأن يصلوا ويسلموا عليه دائما بتقديس من الله وتعليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وما بالكم برجل يصلي عليه الله نفسه وملائكته أهل الملأ الأعلى، فكيف ننتكس عن الصلاة والسلام عليه وعن تقديره ورفع شأنه؟ إنه رسول الله، ومن أراد أن يحب الله فليحب رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغزوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي، وأحبوا أهل بيتي لحب إياهم. هكذا أخبر الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كان صلى الله عليه وسلم في أحواله وفي أخلاقه؟ إن من جملة إشادة القرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه وصفه مع أصحابه بأوصاف علينا أن نتدبرها، وعلينا أن ندركها ونعيها، وأن نحاول الاقتراب منها إذا أردنا أن نكون متشرفين بمعية خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نستأهل أن نحشر معه يوم القيامة. إذا أردنا أن نحشر معه يوم القيامة فلنكن معه في هذه الدنيا، ومن لم يعش مع النبي في الدنيا لم يصحبه في الآخرة، ومن ابتعد عنه هنا ابتعد عنه هناك. فلننظر إلى معية النبي وإلى أسسها، على ما تتأسس معية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما قاله الله وأنتم ونحن نقرأه كل صباح وكل مساء، نقرأ هذا القرآن ولكن قليل من يتدبر، وإن كان هناك كثير ممن يقرأ، بل قراء كثيرون ولكن المتدبرين قليل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الله عز وجل يقول كما قرأتم وسمعتم في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فلننظر إلى هذه الآيات التي وصفت رسول الله والذين معه، والمراد بالذين معه الذين يصحبونه بالخلق وبالسلوك وبالعمل، سواء شاهدوه في حياته أم لم يشاهدوه بل جاءوا بعده. ولا يفرق الله عز وجل بين من كان يعاصره وبين من أتى بعد موته، فإن الكل أمة. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق إلينا، كان يشتاق إلى من لم يره ومن لم يعاصره، بل كان يبكي من هذا الشوق ومن هذا الحب إلى إخوانه الذين لم يعاصروه والذين سيأتون بعده. وقد ثبت في صحيح الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مرة في بعض الجنازات ليدفن بعض أصحابه، فلما جلس أمام القبر طأطأ رأسه وكان معه عصا جعل ينكث الأرض بها ويخطط، ثم بكى وبكى حتى بلت دموعه الثرى، ثم بلت دموعه حجرة، ثم رفع عينيه فوجدوا عينيه قد احمرتا من كثرة البكاء، فقالوا يا رسول الله علام تبكي حتى نبكيك بكائك، فإن لم نبكي فلنتباكى. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أبكي شوقا إلى إخواني. فنظر بعضهم إلى بعض وظنوا أن بعض الصحابة الكبار قد غاب عن الجنازة وأنه عز على النبي غيابه، فنظر بعضهم إلى بعض فلم يجدوا أحدا تغير، فقالوا يا رسول الله إخوانك كلهم هنا حاضرون فعلام تبكي؟ قال لا، إنما أبكي شوقا لإخواني. قالوا ألسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي وإنما أنا أبكي شوقا لإخواني. قالوا من إخوانك الذين تبكي شوقا إليهم؟ قال قوم لم يولدوا بعد، هم الآن في أرحام الأمهات وأصلاب الآباء، يأتون بعد موتي فيجدون كتابا بين دفتين يعني المصحف، فيؤمنون به وبي ولم يروني فأنا إليهم بالأشواق. وعند ذلك قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ذكرتنا فاذكر لنا. قال ما يا عمر؟ قال هؤلاء الذين سيأتون بعدك وهم من أتباعك ومن أمتك، كيف تعرفهم يوم القيامة وقد اختلطوا بالأمم؟ تعرفنا نحن لأننا عاصرناك وشاهدناك وشاهدتنا، فكيف تعرف من يأتي بعدك؟ قال يا ابن الخطاب لو كان لك خيل دهر ولغيرك خيل دهر ألا تعرف أن تميز خيلك بالخيل غيرك؟ قال نعم، آخذ البهمة وأطرد البهمة، فالألوان تميز. قال وهكذا أنا أعرف أمتي وميزهم يوم القيامة من بين الأمم، لأنهم تاردون علي الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء والصلاة، أعرفهم بسيماهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى من عاشره ويشتاق إلى من سيأتي بعده، فنحن أيضا نشترك مع الصحابة رضي الله عنهم في المعية، هم كانوا معه بالبدن والعمل ونحن نعيش معه بالخلق والسلوك والتأسي والابتداء. والله يصف الفرق كلها، يصف الأمة كلها من أول البعثة المحمدية إلى يوم القيامة، لأنهم أشداء على الكفار. محمد رسول الله والذين معه، أي معه قلبا وقالبا، معه محبة وعلما وعملا وتطبيقا وسلوكا ومنهجا، ما وصفهم؟ ثلاثة أوصاف: أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تلك هي سيماهم وعلامتهم لأنهم أشداء على الكفار. فليس الإسلام أبدا ضعفا ولا تكاسلا ولا جبنا أبدا ولا تكاسلا ولا ذلا، وإنما الإسلام قوة وشجاعة وإصرار على نيل الحق وعدم التهاون أبدا فيما أعز الله به الإسلام والمسلمين. إن المسلم يتعلم من إسلامه عزة النفس، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا يرضى المسلم أبدا بضيم، ولا يرضى المسلم أبدا بذلة ولا بجبن، بل يفضل أن يعيش لحظة واحدة مع عزته خير عنده من أن يعيش ألف عام مع الذلة وموت مع العز والاستشهاد خير من حياة مع الذل والاستعباد. أشداء على الكفار، ولا بد أن تكون الشدة موجهة إلى موضعها. فلا تشتد يا أخي على أخيك المسلم فمثله مثلك، وحرام عليك أن تظلم أخا لك في العقيدة أو أخا لك في الجوار أو أخا لك في الوطن، ثم تترك الغازين والمحاربين والأعداء الأرداء يمرحون في ملكك ويمرحون في وطنك وأرضك، وأنت أمامهم خائف ترتعش جبان ذليل. لا، ما هكذا وصف الله أمة النبي. إنهم أشداء على الكفار، والشدة هنا تشمل الشدة في العزم والشدة في العزيمة والشدة في الإرادة والشدة في الخلق والشدة في الجيش والشدة في الشرطة والشدة في الأخلاق والشدة في التعليم والشدة في المرافق كلها. فيجب أن تكون الأمة الإسلامية شديدة أركانها قويا بنيانها في كل مرافق الحياة، حتى يكون الإسلام خير عنوان لمن ينظر إليه من الشرق أو الغرب. أشداء على الكفار، وإذا تطلبت هذه الشدة قوة في السلاح فلنقوي سلاحنا، قوة في التدريب على القتال فلنقوي تدريبنا، شراء أسلحة من أحدث المتطورات فلنشتري الأسلحة على أحدث طراز. كل هذا يندرج في قوله تعالى في وصف المؤمنين أشداء على الكفار. ومع هذه الشدة العظيمة في الكر والفر في الحرب والسلم، فإن الله وصف المسلمين الوصف الثاني بقوله رحماء بينهم. هذا الشديد القوي، هذا الذي يزأر في الميدان الزأرة كزأرة الأسد الهصور، فتدوي زأرته في الآفاق وتبلغ السبع الصباط، هذا الشديد تراه مع إخوانه المسلمين ضعيفا وتراه متواضعا، ويخيل إليك بأنه ذليل وبأنه جبان. لا والله، ما هو بالجمال، إنه القوي، إنه الشديد، إنه الأسد، ولكنه يضعف أمام إخوانه ولا يريد أن يستنزل قوته وشدته على إخوانه المؤمنين. فإذا انحرفوا أمامه أو أخطأوا أمامه ذل لهم وتواضع، وحاول أن يعالج أخطاءهم بالحسنى، يدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن أجل هذه الرحمة كان المسلم إذا بلغه عن أخ مسلم آخر أنه جاع يجوع لأجله، أو أنه مرض يمرض لأجله، أو أنه تعب لأجله، عملا بحديث يقول إذا بلغك وأنت بالمشرق أن أخاك المسلم في المغرب عثر في إصبعه ولم تحزن لأجله فلست بمسلم. ومن أجل هذه الرحمة كانوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن أجل هذه الرحمة جاء هذا الشهيد قبل أن تخرج روحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطلب من المفتش المسلم الذي أمره النبي أن يفتش على الجرحى، طلب منه شربة ماء، فجاء بشربة الماء له، فسمع أنين من بجواره أي الشهيد الثاني، فقال يا أخي اذهب بالماء إلى أخي الثاني فلعله أعطش مني. فذهب الساقي للثاني فوجد الثالث يئن، فقال اذهب إلى الثالث لعله أحوج مني إلى الماء. وما زال يتلقل الساقي بين هؤلاء الشهداء إلى أن بلغ السابع، فوجده قد قضى نحبه ومات، ولقي الله كريما شهيدا من غير أن يشرب. فرجع الساقي إلى السادس فوجده قد مات وقضى نحبه من قبل أن يشرب، فرجع إلى الخامس ثم الرابع ثم الثالث ثم الثاني ثم الأول، فوجدهم جميعا قد قضوا نحبهم وماتوا. والماء هو الماء، لم يشرب واحد منهم قطرة ماء، لأن كل واحد منهم كان حريصا على أن يرحم صاحبه وعلى أن يسقي صاحبه قبله. هذا هو الوصف الحقيقي للمسلمين، لا أنانية ولا أثرة ولا انتهازية، بل رحمة متأصلة. ولما لا يكون كذلك وسيدهم ورئيسهم المصطفى صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله المهداة، حيث قال أنا رحمة الله المهداة، وصفه الله بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ووصفه بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأطلق الله عليه وصفين من الأسماء الحسنى الإلهية، الرؤوف والرحيم. فلما كان سيدنا ونبينا رؤوفا ورحيما انخلعت هذه الصفات على أتباعه من المؤمنين والمؤمنات، فعاشوا أشداء على الكفار، ولكن عاشوا أيضا رحماء بينهم، رحماء في المال ورحماء في السيف، حتى لو شاهدوا عجاجا قوموه مع إخوانهم بالحسنى. فإذا ضممنا إلى هذين الوصفين، وصف الشدة على الكفار ووصف الرحمة فيما بينهم، إذا ضممنا لهم الوصف الثالث وهو تراهم ركعا سجدا، وجدنا الكمال كله. فلا يكفي أن نكون أشداء على أعداء الله، ولا يكفي أن نكون رحماء فيما بيننا، فهناك دول كافرة عندها الشدة وعندها السلاح وعندها القنابل الهيدروجينية وعندها أسلحة الفتك والدمار، فالشدة متحققة عندهم، عندهم التراحم وعندهم الرخاء وعندهم المال، ولكن ينقصون الوصف الثالث المهم الذي تتميز به الأمة الإسلامية، وهو قول الله تعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من آثر السجود. فلا بد للأمة الإسلامية التي تطمح في أن تتشرف بمعية خير البرية في الدنيا وصحبته في الجنة، لا بد لها من أن تكمل الأوصاف الثلاثة: الشدة على الأعداء، والتراحم فيما بينهم، ثم عبادة الله عز وجل. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فلا يكفي أن نكون أشداء سلاحا وشرطة وجيشا وأمة، ولا يكفي أن نكون رحماء، بل لا بد من الاتصال برب الأرض والسماء قنوتا وإخباتا وخشوعا وطاعة وعبادة. لا بد أن نجمع بين القيادة والعبادة، القيادة هي الشدة على الكافرين، والعبادة هي الوقوف بين يدي الله في مواقيت الصلاة، لا نؤخر صلاة عن وقتها أبدا، فإن من ترك فرضا واحدا متعمدا فقد كفر جهارا، ومن جمع بين فرضين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. والفرق الذي بيننا وبين الكافرين الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والذي قال ذلك هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولما قال هذا؟ لما قال النبي الفرق الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، لما لم يفرق بغيرها؟ لأن الكفر ممكن أن يكونوا أشداء على أعدائهم، وممكن أن يكونوا رحماء في بينهم، إنما امتيازنا بأننا نتصل بربنا في الصلاة والإخبات والعبادة، والعبادة هذه هي شحن القلوب بذكر علام الغيوب. والله لا يبارك في الشدة على الكفار وفي التراحم بيننا إلا إذا حققنا الوصف الثالث، وهو الرجوع والسجود والعبادة لله، فإن الله رب كل شيء، والله هو الماسك بأذمة القلوب. وإذا عصينا الله وتركنا الصلاة، وإذا تركت الأمة أو حكامها الصلاة، استطاع الله بقدرته أن يهزمهم أمام الكفار حتى ولو ملكوا كل سلاح، استطاع الله أن يجعل بأسهم بينهم شديدا فلا يتحقق التراحم. فالذي يضمن الأمان وهو صمام الأمان هو العبادة الواحد القهار، تراهم ركعا سجدا. لابد لنا شعبا وحكومة معشر الأمة الإسلامية أن ننظر في هذه الأوصاف الثلاثة، ولا بد أن يضغط عليها العلماء والمربون والحكام، ولا بد أن يحققوها للفرد والمجموع للحاكم والمحكوم، وإلا خاب سعيهم وفشل نجاحهم وانهزموا في كل معاركهم السلمية والحربية. وأخيرا قال الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي أن إيمان القلب كان يفصح ويظهر على سيما الوجه من الخارج، فكانت له الهيبة والوقار، وكان عدوهم يرتعش منهم بالرعب من قبل أن يلقوه بشهر كامل. نصرت بالرعب مسير شهر كامل. وثبت في الحديث أن المسلمين في إحدى المواقع أرادوا أن يباهروا اليهود، ورضي اليهود بأن يباهروهم، ومعنى المباهلة أن يجتمع الفريقان في صحراء ثم يرفعوا أيديهم إلى السماء ويقولوا: اللهم العن الكاذب منا وسلم الصادق منا. ورضي المسلمون واليهود بهذه المباهلة بعد أن تم الجدال والمناقشة ولم يقتنع اليهود بالإسلام. فقال المسلمون لهم: أتباهلوننا؟ قالوا: نباهلكم. واتفقوا على الميعاد لأنه صبيحة الغد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي وفي ميعاده، ومعه الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم وحدهم إلى أرض المباهلة. وكان هناك رئيس اليهود الحضر الكبير ينظر من داخل قوة، أي طاقة ومنفذ ينظر فيها إلى الجائي وإلى القادمين، فنظر إليهم ثم أسرع وقال لإخوانه اليهود: يا معشر اليهود، لا تباهلوا القوم، احذروا أن تدخلوا معهم في مباهلة في يومكم هذا، فوالله إنني أرى من داخل هذه القوة، أي من داخل هذا المنفذ، قوما على وجوههم سيما لو سألوا الله أن يدك الجبال لدكها، فلا تباهلوهم فإني أخشى عليكم الاستئصال. فلما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، يا أبا القاسم، أصالحك وندفع الجزية ولا داعي لمباهلة. وألح النبي وقال: أنا على ثقة من صدق ديني، إن كنتم على ثقة من صدق دينكم فباهلوا، ما الذي يضركم الدعاء؟ قالوا: لا داعي لمباهلة، لأن أجدادنا خوضونا وكذبوا بعض كذبات، ولكن الواقع أن الذي أسلم منهم أخبر بهذا، أن رئيسهم حذرهم وقال: إنني أرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل الجبال لأزالها. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وإنما ضرب الله المثل بهم في هذا الصلاح بالتوراة لأن شعب اليهود شعب مادي يعنى بالمادة والمال، وتجد أنهم أحرص الناس على حياة حتى عرضوا العجل الذي صنع من الذهب وصنعه لهم التميم. فلما كان شعبا ماديا جاء الله بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في توراتهم بهذا الوصف الطيب المبارك، تراهم ركعا سجدا حتى يخلخل ويخلع من قلوبهم حب المادة ويقبل بهم على الله عز وجل في عباده. أما مثل الصحابة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، فكزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، وإنما شبههم بهذا الزرع النامي والبراعم المنتشرة التي بدأت حبة واحدة ثم صارت ملايين 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 الحبات، لأن شعب الإنجيل وهم المسيحيون قوم يدعون الرهبنة والكهنوت ويدعون الزهد وترك العمل. فلما كان كذلك جاء الله بهذا المثل حتى يفهمهم بأن الدين الحقيقي ليس انعزالا عن الناس ولا انطواء على الناس ولا هجرا للعمل ولا خلقا للزراعة والصناعة والتجارة، بل الإسلام هو الدين الشامل الكامل الجامع بين دنيا الناس وبين دينهم وآخرتهم. خيركم من لم يترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه، خيركم من جمع بينهما. فصلى الله وسلم على من وصفه الله وأكرمه الله وأعلاه الله وعظمه الله، ويوم القيامة يناديه الله: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يا محمد وأنا أسمع. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمد رسول الله المأمون الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وطلب ماء ليتوضأ، وكان كثيرا ما يعمل أمام الناس حتى يتعلموا منه الوضوء السليم كما يتعلمون منه الصلاة السليمة. صلوا كما رأيتموني أصلي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعد أن تم وضوءه الشريف بادر الصحابة كلهم، أي أسرعوا، فجعلوا يمسحون وجوههم ويجلسون جسمهم بالماء. وعجب النبي من هذا المنظر، قال: ما هذا؟ ما الذي حملكم على هذا؟ أخذتم الماء الوضوء ودركتم به أجسامكم وجوهكم لما؟ والظاهر أن هذا كان أول منظر يراه النبي أمامه، ربما كان يأخذون الماء ويتبرسون به بعيدا عنه ما كان يرى، ولكن في هذه المرة فعلوها أمامه. فقال: ما حملكم على هذا؟ قال: والله ما حملنا على هذا إلا حب الله ورسوله، بنحبك فبتبرك بالماء بتاع روحك. قال لهم: بلاش زجل، المية اللي نزل مني والطعام اللي باكله والفضلات وده كله دي مش مسألة فرق الله، ربنا ما يتقربش إليه بالمظاهر الكذابة. ثم قال: إن كنتم تحبون الله ورسوله، يعني إن كان حبك صادق مش حب بدل ودروشة تهويش، إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. عليك الصلاة والسلام يا خير الأنام ويا مصباح الظلام. فإلا النبح أن تدعي إيه؟ أن يأخذوا ماء تعضوء يغسلوا وشهم ويمسحوا باسمهم. الإنسان انتفع بعيد، أو نفس النبي انتفع بعيد، وواحد منهم بإتجاره يسجد إلى حد، يخلق إلى وعد، يخون يعتني بالعمل مائة بالمية، تبقى المية مش بركة، تبقى بتكفي البحث، تبقى بركة مش مية. البركة في الخلق، البركة في السلوك والمنهج والسير الحسن، مش البركة في الدراسة والمظاهر الكذابة. ثم إذا خللت تباشر الكبائر: إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. وبعد كده مش مهم تاخذ المية على وشك ولا وشك، أنت غني عن هذا. لو صليت على الرسول مرة واحدة كل يوم، أو حتى لو صليت عليه في أثناء الصلاة تشاهد اللي بيصلي عليه فيه، وعند الأذان وعند بيسمع اسمه، واستفدت هذا، ولكنك أكملت الخلق وأكملت العمل والصدق والإخلاص، كان النبي شريعة لك. ولو صليت على النبي 100 مليون مرة كل يوم ثم صرفت الأخلاق الطيبة، وكنت كاذبا مخلفا خائنا ظالما للجار مهملا للأولاد في التربية، والله لن ترى وجه النبي. وإن صليت عليه 100 مليون مرة، هذا هو نبي الأخلاق، نبي العمل،
لا نريد الكلام والادعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم خذ بايدينا ان زللنا وسامحنا ان اخطانا. ظل لنا ولا تكن علينا. واعنا ولا تهن علينا. اللهم املا قلبنا امنا وايمانا. واملا بيوتنا بركتنا سلاما. واستغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين. نكون ان شاء الله عقب الدرس اجراء عقد اقران زواج شرعي العريس حسن يوسف حجاج والعروس علية ان شاء الله محمد علي احمد محمد علي. وقبل العريس موجود العريس موجود هو حسن يوسف. فين حسن يوسف؟ انت مش ترد يا اخي انت ما تبص لي انت لسه لك لسه بره يسد دلوقتي. استنى شويه خد جميل ولو شاف حتى عقل وغير انزل فضل الله تعالى. فين ولي الامر بتاع العروس؟ فين ولي امر علي علي احمد محمد علي؟ مجبوس يا حركه في يد حماس ولا فين انا دايما فروح بقى جهاز الخلاص الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله. الدرس مختصر ما قال لي يقدر طولنا شويه في الخطبه. الجماعه اللي بيسجلوا بيحددوا لي المده. النهارده بس هختار لكم نماذج بسيطة عن حب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل ذات ليلة الملكان العظيمان الشهيران الملك جبريل عليه السلام والملك ميكائيل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان ساعتها نائما وكان نومه لا يختلف عن يقظته إلا في إغلاق العين إنما هو الإدراك واحد وهو القائل نحن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. يعني يدور الإذن الإذن إنما القلب يقظان والقلب متصل بالله وربنا قال له صاح نائم ولا تكن من الغافلين. صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الملك جبريل يقول لميكائيل نريد ان نضرب مثلا لهذا الرجل او نضرب له مثلا بالنسبه لامته. يعني هو يعني شد ايه بالنسبه للناس دول اللي هو جالهم. فقال الملك ميكائيل قبل ان نضرب له المثل ايقظه يصحيه عشان يسمع الكلام هنتكلم في حقه وهو ليل. قال لها دعه نائما فان العين نائمه والقلب يقظان. قال هو سامع في حاله في مرتاح بشهاده عظمى يعني لا يشهد حدوثه ده حديث صحيح. قال طيب نضرب مثله مع الامه ومع الله الذي ارسله كمثل رجل بنى دارا فاحسن بناءها وأدب فيها مأدبة يعني عمل فيها عزومة هين أوي ثم أرسل داعيا يدعو الناس إلى مأدبة. بعث واحد يدعو الناس للعزومة بتاعته. فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار وأن يأكل من مأدبة. أما جبريل قال له أولها له يفخر يعني فسر له كان ايه من بنى دار وبعث مندوب وعمل فيها اكله وده ما يفهمش هو كان ليه هنجيها لي كده على الفجر. قال له ايقظه حتى يؤولها له. قال له ضعف نائما فان العين نائمه والقلب يقظان هيفهمها برضه. قال اما الدار فهي الجنه واما بانيها فهو الله. الله أكبر. وأما الداعي الذي أرسله يدعو الناس إلى المأدبة وهو النبي محمد هو الهرب ولما جبت على ربنا، فمن أطاعه فقد أجاب الداعية ودخل الجنة وتناول من نعيمه، ومن عصاه حرم من الجنة ومن نعيمه. فمحمد فرق بين الناس، ومعنى فرق بين الناس يعني بعثته أصبح السبب في أن الناس القتل كثير، قسم كفر به فحرم من نعيم الله، وقسم آمن به فحظي من نعيم الله. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم خلوا هذا المثل في جانب ورقموه رقم واحد وحد واحد ونيجي للمثل الثاني. رب الملكين يجلس به قال ومع اللي بيقضي بقى كده النبي مثل قال بينما انا نائم اذ رايت الملكين جبريل واخاه ميكائيل وقف على راسي ورجلي، واحد عند راسه والثاني عند رجلي، ومعه ميزان لا استطيع ان اصبه، يبي الميزان يذوبه انها ميزان شكل جاي. فقال جبريل زين الرجل، زين الرجل عاملين من جنس يشوفوا يستاهل كم واحد يمكن. قال فوزنوني بعشرة رجال فرجحت عليهم، يعني الكفة بتاعتي زالت طبق. قال زنه بمئة، قال فوزنوني بمئة فرجحت عليهم، قال زنه بألف، قال فوزنوني بألف فرجحت عليهم. فقال ميكائيل دعه دعه سوى، فوالله لو وزناه لملء الارض والسماء لرجح عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. انا بسال السؤال التقليدي هنا، الوزن وزن عايز، مش معقول ان ربنا يبعت مع ميكائيل جديد وزن بتاع اللي يبيع اوطه ولا يبيع حمود بتاع عربيات اليد أبت وبتاع البقاء، لازم ملائكة روحيين معنويين مهماش مادة حتى يبعث معهم ميزان مادة، ده ميزان ثاني، ده ميزان لوزن الأخلاق والسلوك والإيمان والمعنويات والروحانيات، يتوزن الماديات أبدا. الرسول ما رجحش على العشرة والمية والألف لثقل لحم وشحم ودمه أبدا، وثم كانش بيصالح هنا الناس يقولوا عليه الوزن الثقيل ولا الخفيف ولا وزن الديكه ولا وزن ريشه ابدا. الرجحان هي روح ايمان. المثال هو نفسه قال لو وزن ايمان ابي بكر وايمان هذه الامه لرجح ايمان ابي بكر. المثال ابو بكر وهو من ضمن اتباعه ايمانه هيزيد على ايمان الامه كلها. امال يبقى المصطفى ايه بقى؟ فتوحد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم محمود بن ربيع صحابي جليل كان يرى في وجهه بياض غريب الشكل، مش بياض برد ما به شوف، بياض جمال لخل وشه كأنه القمر الزاهر، جسمه كله عادي أصمه زي كده. فواحد بيسأله يقول يا محمود بن ربيع انت مما جاءك هذا الجمال او استفع عن امك؟ قال والله امي صمرة وابوي اصفر والعيلة كلها من ام والاب معهم وعصر كلهم صمر. قال فمن اين جاءك هذا الجمال؟ قال والله انا كنت وانا عيل صغير لسه سن 4 سنين دخلت بيت النبي وانا معرفش ايه حتى اداب الزيارة ولا صفر، وكان الرسول مستترا بستار يغتسل وراءه، كان يغتسل في الطش من ورا الستار ده عامل بطاريه كده وكده، فانا حاولت اشعبط في الستار عشان ارد في ابني اللي بيشغل الجهد. ثم فطال بصره يعني بصره واقف ان لقى العايده للشعب، قال فمجني بالماء، كان بقه ميه الرسول، فراح باصص عليه قال فهذا هو جمال ريحه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. شوف يا اخوانا ريح راح بيدفه يعني بيمجه بيعباه سفيان الثوري، فكيف بجمال وآثار دينه وتعليمه وقرآن الإيران؟ حاجة تانية، الناس مش عارفين انت الرسول. وبعدين زي ما قلنا في المحل لجي البارح انه ربنا اخر الشمس انها سراج وهاج سراجا تبارك اللي جعل سراجا منيح. الرسول جعل سراج منيح، ارسلناك شاهدا وهو الشرف ونبيه وسراجا منيح زواج منيح منيح. انما الشمس سراج بس، وقال فئات العامة وهاجا، ما قالش منيرا. ليه؟ لأن الشمس تغيب عنك أحيانا. إحنا الآن هنا ما فيش شمس، الظل بتاع الجامعة تخش البيت تغطي نفسك ما فيش شمس، تستعفي تغطي الشمس عنك، يجي سحاب يغطيها عنك، يجي الليل يريحها خالص، فيه الظلام والجزء اللي كان مقابل الشمس وفيه النهار خلاص الأرض بتروح على السماء، يتولد الليل ونهار وحرارة الشمس عشان الصيف وشيء ده وربع قليل فغابت الشمس. فلما كانت الشمس بتغيب على الإنسان إما لحجاب كالسحاب أو لحائل كالظلام أو لعلة كالعمى، الأعمى ماله غير الشمس ما يعرفهاش، قال لا يا محمد أنت غير الشمس، الشمس بس سراج، إنما أنت سراج منير، لأن أنوارك لا تغيب عن المسلم ليله ونهاره. في الشارع في المسجد تحت اللحاف أنوار النبي موجود، في عمال متغطي باللحاف والدنيا شتا برد ومدفي نفسك وأنا باسمك يا ربي وضعت جنبي يومك أربعة. كان بتقول يا مين قالك كان ده المصطفى؟ هو اللي علمك. شوف الشمس تعمل شمس الهداية والتعليم داخلة معاه في اللحاف، عمال يقول أذكار بتاع النور والورد ويقول الكلام ده ويقرا ايه الكرسي والمعوذتين ويدخ بقه ويمسح ويقرا نفسه ويقول الله احد يراها وامان الرسول الى اخرها العيدين ويستغفر ثلاث مرات ويسبح ويحمل يكبر زي خمس صلاه. لكن لا تعلمك مين المصطفى الامين. وبعدين هو قاعد في البيت سواء كان قاعد في الاوضه ولا قاعد مره ويحصل عنده غم، غم شديد وحزن لان ابنه مات ولا فلوس ضاعت ولا الزرعة خابت ولا الجاموس بتاع الفلاح خلصوا، يروح بسرعة مين هيسعف منه؟ الشمس والله لا جاموس الشمس، الغم هو غم. إنما اللي هيسعفه أن يعلم أن عند الله العوض. يجي رفيق يقول لا الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، يوم يقولها الراجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم العيش المهتدون. ما من شيء يجي عندي شويه كرب يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، هل فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فيه حاجه متعثر عليه اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله، دي مهمه جدا، دي تزيل الحديث والعقبه الكؤوس جنك مزيكا بيه ومهضيك. اي حاجه تصعب عليك فاتها بهذا المحض الالهي لا اله الا لا حول ولا قوه الا بالله. وفي روايه البخاري لا حول ولا قوه الا كنز من كل جنب، لان معناها لا تحول ولا قدره الا بالله، لا هقدر اتحول ولا هقدر اتغلب على العقبه دي وتعتير الا بالله، مش هقوى عليها ولا اتحول الا بالله. هذا معنى لا حول ولا قوه الا بالله. بس المهم مش تقولها لان عطره تتقالها تقول لما نجرب، لا الله لا يجرب، صحيح قلها وانت موقن، يوقنون عندك يقين، لان هذا كلام نافع نافع. وان اخره الله الان لابد حين الاثر قدام ان لا تعجلك، اتى امر الله فلا تستعجلوه فتوحدوه لا اله الا الله. في كمان يعني سيدنا ايوب اللي كان المرض بتاعه اشتد جدا وتعبه، كان مرض بين اللحم وبين الجلد، مش مرض معدي او منتن زي الجماعة الموقفين يقول ده انبياء الله، انبياء الله منزهين عن الاشمئزاز، ده رسل الله. ده كان مرض غير معدي زي وجع الجنب، وجع مؤلم جدا، مرض كير يعني شديد، ده مش معدي زي وجع الدرس، يبقى مخلق وجع عرق النسا، يبقى متعب جدا الاكتساب الشطايه، لكن مش واجب. فلما اشتد به الكرب وعرف ان الطاقه بتاعته بدات تتضعضع، قال له المال جاء بقى لله، ربي يعني قال لي مربيني وخلقني اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى للعابدين. فتوحد الله سيدنا يوسف عليه السلام ربنا نجاه من البير اللي كان اخواته يموتين، نجاه من السجن اللي ظلموه وسجنوه، وخلاه بعد ما كان مرمطون بيستلم مساح مرات عند الوليه وما بيعلها على انه عبد، خلاه ملك على مصر وداه الخزائن كلها، جعلني على خزائن الارض اني حذر عليه. واحوج له اخواته اللي كانوا يذلينه جم يطلبوا منه، صار يقول ايه؟ اوفي لنا الكيل وصدق علي. مدين ايده هو عرف، هو عرف ان دول اخواته وطالبين منه احسان. الاصيل اصيل، هم جايين يطلبوا منه، مش قال لهم بقى قام عليهم ضرب ابدا. حق عرق الرحم، هل هي المساله وصلت لاخواتي انهم يصدق علي؟ بس يا اخوان هل عليكم ما فعلتم بيوسف؟ انتوا ليكم فاكرين يوسف؟ انك انت يوسف على هاني يوسف، انتوا اردتم اذلاله فاعزني الله، واردتم اماتتي فاحياني الله، واردتم ابعادي فقربني الله، ولا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع. فصلوا على من شبع صلى الله عليه وسلم. المهم بعد ما شاف الملك خلاص ما عادش بقى حد، الملك مات ورئيس الوزراء مات والوليه اللي كان اتهمته اعترفت، لان هي غلطانه مش هو، وقال الان حصحص الحق انا لو اعطيه عن نفسي وانا لو صادقين. فالعز جاي من كل يوم، مش بقى لي ولا كده ناخدنا بقى ساعتين راحه. قال لا، ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل احاديث فاطر السماوات والارض، انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. قال تجيب لي المشبع بدل ما طلعت عيني في السجن والبير والغلب والغربه. لا، قال لا، الدنيا ما تكملش، انا عاوز الكمال عندك انت، توفني بس موتني مسلم والحقني بالصالحين. زي بقى يعني اللي هو جد اسحاق وجد ابراهيم وقال ابراهيم اللي ربنا قال لهم رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. لحظه واحده عشان تقولوا معنا امين. الاخ فين حسن يوسف؟ يا حسن تعالى يا ولي امر علي، تعالى انت كبرت السن، قال لي بقى انت هنجوز قريب، هنجوزك انت راسك، تعالى
ربنا يقبل بخاطرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي بقى مع بعضنا استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، قمنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما كان منا من الذنوب والسيئات، واعزمنا على اننا لا نعود الى المعاصي ابدا. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت.